مظاهر العدالة وعليه مظاهر الفسق، لا نعرف أيهما الذي نرجح، فإنها لا تقبل فتوى. هو يجب أن يعمل بفتوى، ترى إذا اجتهد هو يجب وجوبا أن يعمل بفتوى، لكن لا تقبل فتوى عند الآخرين، وهذا مجمع عليه. فيقولون نقيس الرواية على الفتوى ولا فرق بينهما، سوى أن هذا الشخص الذي أفتى لنا بهذه المسألة وهذا المجتهد قد حكى الحكم من استنتاجه، وذكر لنا حكم من استنتاجه واستنباطه من النصوص. أما الراوي فقد حكى لنا الحكم عن غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فلان الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم سوى هذا، وهذا لا يعد فارقا في القياس. إذن عندنا دليلان على عدم قبول رواية مجهول الحال في العدالة، وهذا مذهب أكثر العلماء على أن مجهول الحال في العدالة لا تقبل. نعم. وكذلك في جميع الشؤون ترى هذه الأمور تنظم الإنسان كيف يقبل الأخبار وكيف يرويها وكيف يقولها وكيف يتأكد ويتحقق من أخبار الآخرين، سواء كانت روايات أو غير روايات. وما أفسد بين الخلق وأفسد بين الأصدقاء وأفسد بين المجتمعات إلا أن كل واحد يصدق ما يقال له، فقط يظهر من هذا الصدق أو الأيمان أو نحو من ذلك، وقيل وقال وذك ونقل الأخبار والتحدث في المجالس فيصدق، فتحصل النفرة بين هذا الشخص وبين من حكي عنه. نعم.
المسألة 34، التعديل هو وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة.
عندنا موضوع التعديل والتجريح، التعديل والتجريح يعني كيف يعدل هذا، ألم نشترط العدالة في الشخص؟ كيف نعرف أنه عدل؟ كيف يعدل؟ ومن يقبل بتعديله؟ وكيف يجرح؟ ومن يقبل في تجريحه؟ هذا هو الموضوع وأولها هذه المسألة. نعم.
التعديل هو وصف المسلم المكلف الضابط بملازمة التقوى والمروءة، بحيث ينسب إليه الخير والعفة والحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وتحري الصدق وتجنب الكذب، مما يجعلنا نظن ظنا غالبا بأن قوله صدق.
هذا هو التعديل. التعديل هو أننا نلاحظ هذا المعدل، هذا الشخص الذي نريد أن نقبل منه الأخبار، فنتأكد من مروءته، من تقواه أولا ومن مروءته، وهناك دلائل على ذلك، تجنبه للكذب عن الكذب، وحرصه على الصدق، ودقته في كلامه، وعدم ملاحظة عليه شيء من الفسق. هذه الأمور لا تحصل إلا بعد مراقبة دقيقة لهذا الشخص وبعد مدة، لا تحصل من أول وهلة ننظر إلى هذا الشخص أو من أول جلسة. هذا التعديل. أما التجريح
وهو ضد التعديل، وهو أن لا يوصف المسلم بما سبق فلا نصفه بالعدالة، مما يجعلنا نظن ظنا غالبا بأن هذا الشخص لا يتحرى الصدق.
إيه نعم. التعديل هو مجموعة أوصاف استنتجناها من هذا الشخص من تقوى ومروءة وغير ذلك من الأمور، جعلت الظن عندنا يغلب على أنه عدل، أما التجريح فهو ضده. بعد التدقيق في حاله اجتمع لنا أوصاف جعلتنا نظن ظنا غالبا بأنه غير عدل، والظن الغالب يجب العمل به، خاصة ظن العاقل الوسط. الظن ترى لا يقبل من أي شخص، الشخص المعتدل في حياته، الشخص الذي لا ضرر ولا ضرر عنده، الوسط في أموره كلها. أما المتشدد جدا فلا يقبل ظنه ترى، أو لأنه لن يظن بأحد الحق هذا، أو المفرط جدا في حياته هذا أيضا لن يقبل ظنه، لأن هذا يتساهل في كل شيء. فالذي يقبل ظنه هو الوسط من الناس في حياته كلها. نعم.
المسألة 35، يحصل تعديل الشخص بأمور. أولها التعديل بالحكم بشهادته. فإذا
نعم، ما هي الأمور التي يحصل بها التعديل؟ يعني نعرف أن هذا الشخص معدل، يحصل بأمور ثلاثة. الأول نعم،
التعديل بالحكم بشهادته. فإذا علمنا أن هذا الحاكم العدل قد حكم بشهادة ذلك الشخص فإنه يدل على أن هذا الشخص عدل، وهذا أقوى من التعديل بالقول، وهو قوله هو عدل رضي، لأن الحكم بشهادته استلزم القول وتضمنه، أما القول فهو مجرد لم يتضمن الحكم بشهادته، فيكون الحكم بشهادته قولا وزيادة.
نعم، أن يأتي القاضي ويقبل شهادة رجل في أمر ما، خاصة في الحدود والجنايات، لأن هي الأمور المهمة في القضايا، فإذا قبل شهادته معنى هذا أنه عدل، هذا المقبول شهادته معناه أنه عدل، فينبغي أن نقبل منه أي خبر أي قول يقول، وقدمناه على القول، يعني القول بشهادته بتعديله، لأن المرتبة الثانية ستأتي أو الأمر الثاني التعديل بالقول، يعني يقول هذا الشخص إنه عدل رضي نص، لكن هذا قبول شهادة قدمناه عليه، لأن قبول الشهادة قول وزيادة، حيث إن العمل بالشيء أصدق وأقوى وآكد من القول، لأن الإنسان أحيانا يقول في فلان كذا ولكن عند العمل يتوقف، لكن العمل أقوى في هذا الشيء. لذلك يقولون إن العمل بشهادة هذا الرجل قول وزيادة، كأنه قال إنه عدل رضي، لا يمكن أن يعمل بشهادته ويقضي بهذه القضية بسبب شهادته إلا لأنه عادل عنده. هذا الأمر الأول. نعم.
ثانيهما التعديل بالقول وهو على مراتب.
نعم، التعديل بالقول وهو على مراتب، وذكرناها لا داعي لقراءتها، بأن ويعني فصلنا فيها بأن يقول هو عدل رضي أو عدل أو ثقة أو ثبت أو أي عبارة تدل على منزلة هذا الشخص المخبر عنه المعدل يعني. نعم.
ثالثها التعديل بعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص بشرط
لاحظوا الثالث، التعديل بخبر، التعديل بالعمل، ليس العمل بشهادته هناك أو قبول شهادته، هنا التعديل بقبول خبره، بأن يأتي شخص ويعمل بخبره، بخبر هذا الشخص. هذا الشخص العامل ترى لابد أن يكون عادل أولا هو، فإذا قبل خبر شخص آخر فإنه معنى أن هذا الشخص الآخر عدل عنده، ولكن بشرط هذا، بشرط أن نتأكد أنه عمل بسبب هذا الخبر الذي أتى به ذلك الشخص لا بدليل آخر. نعم.
التعديل بعمل العدل الثقة بخبر ذلك الشخص بشرط أن يعلم يقينا أن هذا العدل لم يعمل إلا بخبر ذلك الشخص. أما إذا لم يتوفر ذلك الشرط فإن العمل بذلك الخبر لا يكون تعديلا للمروي عنه، لاحتمال أن يكون قد عمل باحتياطا أو أنه عمل بدليل آخر وافق روايته، وإذا تطرق الاحتمال بطل الجزم.
نعم، هذا مشروط. المرتبة الثالثة والأمر الثالث من الأمور التي يعرف بها الشخص العادل وهو العمل بخبره، أن يعلم قطعا بأن هذا العامل، هذا العدل الثقة العامل، بأن هذا الثقة العامل قد عمل بهذا الخبر دون، ونتأكد أنه لم يعمل بخبر آخر سوى هذا الخبر فقط. نعم.
أخوان لي مع صفحة 95 أنا ساقطة من عندي.
إيه لا ساقطة، هذه أتيت بها.
المسألة 36، رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلا لذلك الغير لدليلين.
نعم، رواية العدل عن غيره، هنا عندنا ثلاثة أمور الآن يعدل بها الشخص: العمل بشهادته، الثاني القول بأنه عدل، الثالث العمل بخبره. المسألة هذه رواية هذا الشخص عنه، يقول عن فلان أنه قال كذا وكذا، هل يعتبر تعديل أو ليس كذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكن الراجح أنه لا يعد تعديلا. إذا روى شخص عن شخص آخر لا يعد تعديلا. لماذا؟ نعم.
أولهما أنه قد يكون هذا الشخص عدلا عند الراوي وليس عدلا عند غيره ويجب التأكد. ثانيهما
نعم، الأمور الثلاثة لا ينبغي التأكد. إذا قال عدل شخص عدل إن فلان عدل نقبله أو قبل شهادته أو قبل خبره وعمل به، هذه مسألة لا نتأكد من ورائها. لكن هنا لا، إذا قلنا لا يقبل هذا إذا روى شخص عن شخص آخر خبرا فإن هذا ليس بتعديل له، ينبغي أن نتأكد من ذلك الرجل. لماذا؟ لأنه أحيانا يروي عن شخص، يروي هذا عن شخص غير معدل، يمكن عدل عنده ولكنه عند غير عدل، توفرت شروط الراوي عند هذا الشخص الذي روى عنه ولكنه عند شخص آخر قد تخلف شرط من الشروط عنده. وهذا ترى هذه النقطة، هذا الدليل الأول من أسباب اختلاف قبول الروايات عند العلماء، بعضها يقبلها وبعضها لا يقبلها، كما ذكر ذلك ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أسباب ترد لأجلها الأحاديث يردها بعض العلماء، فهذا الكتاب مهم جدا. نعم.
ثانيهما أنه وقع أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل، وإذا كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال.
نعم، وقع أن بعض الأئمة، أئمة الحديث، قد رووا عن عدل ورووا عن غير عدل، فردت بعض الأحاديث وتأكد المروي عنه من هذا الشخص فوجد غير عدل، وجد أن بعض الشروط قد تخلف فيه، ما توفرت في جميع الشروط عنده يعني. فما دام أنه وقع إذن يحتمل أنه عدل وغير عدل، نتأكد لن يضرنا شيء. لذلك بعض الأئمة، أئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء، تأكدوا من الأحاديث التي تردهم، ورواها أناس عدول ولكنهم تأكدوا من الرواة أيضا فردوها. وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء، ومن أسباب بعضهم أن بعضهم يقدم القياس على خبر الواحد. لذلك ابن تيمية لما ألف هذا الكتاب انتشر في زمانه أن الحنفية أو غيرهم يقدمون القياس على خبر الواحد، وأفحشوا الكلام على الحنفية أو غيرهم. وأراد بهذا الكتاب ابن تيمية أن يدافع عن هؤلاء الأمة، وذكر أن هناك أشياء كثيرة تجعل الإمام أو العالم يترك هذا الحديث، ومنها شكه في الراوي، لأنه عنده علم غير العلم الذي يعني يمكن اطلع على علم يجرح هذا الراوي لم يطلع عليه الراوي له أو الذي أوصل لنا هذا الحديث. نعم.
المسألة 37: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعداء والثقة وشاع الثناء عليه بينهم وهو ما يسمى بالاستفاضة، فإن هذا لا يعتبر من الأمور التي يحصل بها التعديل، لأن الشخص قد يشاع عنه بأنه عدل وثقة، وما أشاع ذلك إلا أنصاره وأتباعه ومن لهم فيه مصلحة. فإذا تحققنا من الأمر ودققنا فيه بان خلاف ذلك، وقد وقع كثيرا. لذلك يقتصر في التعديل على الأمور الثلاثة التي يحصل بها التعديل، وقد سبقت لما فيها من الاحتياط.
إيه نعم، لما ذكرنا الأمور الثلاثة التي يعدل بها الشخص، وهي قبول شهادته وقبول خبره والعمل به والقول بأنه عدل، قدمناها لأجل أن جميع ما سيأتي لا يعدل به. فالاشتهار مثلا، اشتهر عن شخص بأنه عدل وأنه تقي وأنه ورع وأنه إلى آخر الأوصاف، هذا لا يعدل عند العلم المتقنين، عند الذين يتتبعون الحقائق الأمور، لا يذهبون وراء الشهرة وراء ما يقال عن هذا الشخص، يتأكدون ولو اشتهر عنه بأنه عدل. يمكن هو استأجرهم أو ما استأجرهم، ولكن نفعهم بمنافع خاصة فأشاعوا عنه هذه الصفات الحسنة. وكم من شخص أشيع عن هذا في الأزمان السابقة وفي زماننا، فلما تأكدنا ودققنا وجدنا خلاف ذلك يعني قطعا وليس في احتمال أي شيء. كذلك بالعكس أيضا سيأتينا. نعم.
المسألة 38: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها، فإن هذا لا يعتبر جرحا في الراوي، أي لا يلزم من عدم قبول شهادته عدم قبول روايته، لأن الحاكم قد يتوقف في الحكم
أي نعم، قلنا من الأمور التي يعدل بها الشخص قبول شهادته، إذا قبلها معناه أنه عدل، لكن إذا لم يقبلها هل معناه أنه مجرح أو غير عدل؟ لا، لا يفهم من ذلك شيء، لا يفهم أنه عدل ولا غير عدل. نتأكد نحن. لماذا قلنا هذا؟ للتعليل الذي ذكرناه، وهو
لأن الحاكم قد يتوقف في الحكم بشهادة الراوي لأسباب غير الجرح، كعداوة أو تهمة قرابة أو صداقة، فيكون الحاكم وقد ترك العمل بشهادة الراوي لواحد من تلك الاحتمالات لا لانتفاء العدالة وعليه، فلا يحكم عليه بالجرح والتفسيق مع وجود تلك الاحتمالات.
نعم، لأن الشهادة كما تعلمون لا يجوز أن يشهد شخص لقريبة لمنفعة قريبة ولا لمضرة عدوه. الشهادة أجمع العلماء على هذا. فكون هذا الحاكم وهذا القاضي يعني القاضي يقصد بالحاكم والقاضي لم يقبل شهادة هذا الشخص ليس معنى أنه غير عدل، وإنما يحتمل أنه رد لأن في الشهادة قريب أو في القضية المشهود فيها قريب أو عدو أو نحو من ذلك ما ترد فيه شهادة الخاصة للخاصة. فمع وجود هذا الاحتمال لا نحكم بأن المردود شهادته أنه غير عدل.
المسألة 39: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في التجريح أو المبالغة في الجرح، فإذا عدى شخص عارف.
نعم، هذا الذي أردته، أن الشخص المعدل ينبغي أن يكون هو عدل، والعدالة هي الوسط في كل شيء ترى. كذلك جعلناك أمة وسطا أي عدولة، فيكتفى بشخص واحد، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم لا يكتفى بتعديل شخص واحد، بل لا بد من شخصين قياسا على الشهادة. كذلك التجريح، لا يكتفى بتجريح شخص واحد، بل لا بد من شخصين قياسا على الشهادة، ولكن الجمهور يقول لا يكتفى بتعديل شخص واحد معروف عنه أنه عارف لطرق التعديل، مجتهد وعارف لطرق التعديل، لا يتساهل في التعديل ولا يتشدد، وسط في كل شيء. نعم.
فإذا عدل شخص عارف بأمور التعديل راويا من الرواه فإنا نسمع منه ذلك ونقبل رواية الراوي المعدل، وكذا لو جرح شخص عارف بأمور الجرح راويا من الرواه فإنا نسمع منه ذلك ونرد رواية ذلك الراوي المجرح، لأن العدالة شرط من شروط قبول الرواية، والشرط لا يزيد في إثباته على مشروطه، ومعروف أن الأصل وهو الرواية يكفي فيه واحد، فتعديل الراوي وتجريحه تبع للرواية وفرع لها، لأنه إنما يراد لأجلها، فإذا كانت الرواية يكفي فيها راوي واحد فكذا ما هو تبع وفرع لها.
نعم، الدليل على الاكتفاء بتعديل شخص واحد هو القياس على الرواية، كما أننا نقبل رواية الواحد لهذا الخبر ونقبل هذا الخبر منه، كذلك تعديله قياسا عليه، لا فرق بينهما، لأن التعديل فرع عن القبول ولا فرق بينهما. أما الشهادة فتخالف ذلك، الشهادة اشترط فيها اثنان، وأيضا الشهادة على الشهادة أيضا لابد من اثنين عن كل واحد، بمعنى شخص شهد بكذا ثم مات، لابد من اثنين يشهدون أن فلانا قد شهد بكذا وهكذا، لكن الرواية تختلف، يكتفى بواحد فقط ويقبل الخبر، كذلك تعديل هذا الواحد يكتفى بالواحد طبعا الذي توفرت فيه شروط الرواية أيضا، يعني التعديل أو المعدل ينبغي أن تتوفر فيه شروط الرواية، وإلا ما يقبل لأنه لا يعرف طرق التعديل أو التجريح.
المسألة 40: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول قياسا على روايتهما، بيانه كما أن رواية العبد والمرأة مقبولة فكذلك تعديلهما للراوي مقبول ولا فرق، والجامع أن كل منهما خبر يجب فيه الصدق.
نعم، الشهادة بعضهم يقول لا يقبل تعديل المرأة ولا العبد قياسا على الشهادة، ولكن الرواية تخالف ذلك، فإنه تقبل تعديل المرأة والعبد قياسا على الرواية، قياسا على الرواية. فكما أننا نقبل رواية العبد والمرأة لوحدهما يعني، ونعمل بخبرهما إذا توفرت تلك الشروط السابقة، فإنه يقبل أيضا تعديل كل واحد منهما. نعم.
المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدلت ثقة العدل شخصا أو جرحه فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح. وقلنا
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة أصلية يعني، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال في هذه المسألة أو على أربع. القول الأول أن المعدل يقبل تعديله بدون ذكر، أو والمجرح يقبل قولهما بدون ذكر الأسباب. القول الثاني أنه لا يقبل قولهما بدون ذكر الأسباب، بمعنى القول الثالث أنه يفرق بينهما، فيقبل الجرح بشرط ذكر السبب، ويقبل التعديل بدون ذكر السبب. القول الرابع العكس، ولكن الراجح أنه يقبل التعديل، تعديل الشخص بشرط ذكر سبب تعديله، ويقبل تجريح الشخص لشخص آخر بشرط ذكر سبب تجريحه. لا بد من ذكر السبب. لماذا اشترطنا هذا؟ نعم،
لأن مطلق التعديل لا يكون محصلا للثقة بالعدالة، حيث إن العادة قد جرت بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر. وكم من شخص قد خدع غيره بمظهره، حيث يظهر التقى والصلاح والعلم ومخافة الله تعالى، ويعبر بتعبيرات تدل على ذلك في المجالس والمحافل. فإذا دققنا في شأنه وحالته وأموره الخاصة وجدناه على خلاف ظاهره تماما، حيث وجدناه يتساهل في كسب ماله فلا يأخذه من طرقه المشروعة. وبعض الأشخاص تجده يظهر أنه عالم وصالح لطائفة من النبلاء أو العلماء نظرا لطمعه في منصب وجاه، بينما هو على خلاف ذلك. كذلك تجد أناسا يتساهلون في تعديل شخص بينما يتشددون في تعديل آخر، وهكذا. والأمثلة على ذلك كثيرة. فيجب أن يبين المعدل سبب تعديله لأي شخص، ثم نتأكد منها، فإذا كانت صحيحة قبلنا ذلك، وإن كانت غير ذلك بينا وجه الخطأ فيه. وقلنا يجب بيان سبب الجرح لاختلاف الناس فيما فيه.
اشترطنا ذكر سبب التعديل لما ذكرناه لا زيادة عليه، لأنه في الأزمان السابقة وهذا الزمان كما تعلمون تجدون أشخاصا يعدلون أشخاصا آخرين ويجعلونهم في القمة، فبينما هم ليسوا كذلك فيما عدلوا فيه. فلا بد من ذكر السبب حتى نختبره، ننظر. فلا بد، واحيانا يذكر السبب هذا الشخص سبب تعديله لشخص اخر، فاذا هو واهي لا قوه فيه، غيره احسن منه يعني اضعاف مضاعفه، فلذلك اشترطنا ذكر السبب. لا نقبل اي كلام مهما كان، وهو واقع في هذا الكلام الذي قلته واقع في كل حال من الأحوال، لا داعي للتخصيص. نعم.
فلعل الجارح اعتقد شيئا جارحا.
نعم، كذلك اشترطنا ذكر سبب التجريح من المجرح. لماذا قللت من شأنه؟ لماذا قلت فيه كذا؟ اذكر لنا الأدلة. وكثيرا في المجالس إذا قلت له هذا سكت أو تردد أو أشغلك بكلام آخر أو قام، ما يبين الناس ولك صحة كلامه من غير ذلك إلا ذكر السبب والعلم والدليل. نعم.
فلعل الجارح اعتقد شيئا جارحا وغيره لا يراه جارحا، فبعضهم قد جرح بعض الرواة بكونه يبول قائما.
إيه نعم، هذا ورد ثبت. قال شخص في مجلس: لما أنا لا أقبل حديث فلان. قيل: لماذا؟ قال: لأنه يبول قائما. هذا ليس فقالوا هذا ليس بشيء يجرح ولا يرد به الحديث. فقال: إلا يرد فيها الحديث، لأنه قد يبول ثم يأتي ويأتي هذا البول ويلازم ثوبه أو يأتي بثوب شيء قليل ثم يصلي. لاحظوا شنو البناء. قال: هل رأيته بال وهو واقف ثم أتى هذا البول إلى ثوبه ثم صلى؟ قال: لا. قال: له: لا يمكن هذا. فانظر إلى بعض الناس يدقق في بعض الأمور، الأشياء الدقيقة التي لا يمكن أن تتصور. هذا لا يمكن أن نقبله، هذا متشدد جدا ويتوقع أمورا لا وجود لها. قد يكون غير ثوب، قد يكون هذا البول لم يأتي إلى ثوبه، وقد نعم.
وبعضهم قد جرحه بسبب أنه يركض على برذونه.
إيه نعم، هذا كذلك ثبت. قيل لشخص: لماذا لا تقبل أحد من فلان؟ قال: لأنه يجعل برذونه يركض به، يعني كالحمار، هذا حيوان يركض به، وهذا يعني منافي للعدالة وموافق لأخلاق السفهاء وغير ذلك. قد يكون مستعجل، قد يكون برذونه يعني مريض، قد وقد. فالإنسان فلما وجدنا هذه الأمور أنهم يجرحون بأسباب يجرحون، فلما سألنا سئلوا عنها عن أسباب التجريح وجدنا يذكرون أسباب واهية، قلنا لابد من ذكر السبب نختبر، إن كان صحيحا قبلنا وإن كان غير صحيح لا نقبل. نعم.
وبعضهم قد جرحه بسبب كثرة الكلام ونحو ذلك.
اي نعم، كذلك هذا وثبت، هذا قالوا أن يكثر الكلام لذلك لا نقبل روايته. فقال هذا المكثر: هل رأيتني أتكلم بباطل؟ قال: لا، ولكن كثرة الكلام تدل على أنك تتكلم بأي شيء. فهذا لا يجرح به، كثرة الكلام إذا كان باطل فعلا يجرح به، إذا كان مخلوط أيضا يجرح، لكن إذا كان كله حق لا يتناول أحدا بغيبة ولا نميمة ولا أي بذاءة ولا أي شيء، فهذا يمدح عليه، يعني ينشر العلم فيه عن طريق هذا الكلام. نعم.
وكل ما سبق لا يجرح به الراوي، وبعضهم قد يجرح شخصا آخر للتقليل من قيمته العلمية أو للنيل منه حتى لا يفضل عليه وهكذا، فلا بد من ذكر سبب الجرح حتى نتأكد منه، فإن كان صالحا قبلناه وإن كان فاسدا رددناه.
اي نعم، وانتبهوا للحسد فإنه أصل كل بلاء يا جماعة، أصل كل بلاء الحسد، هذا قاعدة معروفة. بسبب الحسد يكذب الإنسان ويغتاب غيره ويقلل من قيمته ويبين أنه لا شيء في أي شيء أو أنه كذا، أو يأتي بسقطة من سقطاته ويضخمها ويكبرها ويعلنها على الآخرين. هذا هو سبب الحسد والحقد ترى، وما سجن الإمام أحمد إلا الحقد والحسد ترى. وقد يعني ذكروا سببه بأنه لا يقول بخلق القرآن. نعم، لكن من وصل هذا إلا الحساد، وصلوها إلى الولاة وقال أنه يقول كذا، وأيضا بيّنوا بالأدلة أن القرآن مخلوق وأنك كذا وكذا. لذلك يريدون، لأنهم رأوا أن الإمام أحمد رحمه الله يجتمع عنده الطلاب ومحبوب بين الناس، وكلامه في الأحاديث وفي الفتوى مقبول، فبينما علماء آخرين أو يدعون العلم في وقته لا يأتيهم أحد أو نوادر، فأرادوا به وضخموا هذه المسألة وجعلوها عند الولاة كما تعلمون ولا يخفى عليكم، فسجن وعذب. وكذلك ابن تيمية، العز بن عبد السلام، الإمام فخر الدين الرازي طرد إلى بلاد لما رأوا الطلاب يجتمعون عنده في بغداد وشوا به، حتى أنهم جعلوا الولي يطرده إلى بلدته الري في أفغانستان ولا يجتمع عنده إلا طالب وطالبين حتى مات. فهذه أمور الحسد، ترى أصل كل بلاء، وكل ذي نعمة محسود في أي شيء. لا يتكلم الإنسان إلا بأدلة وبراهين في أي شيء مهما كان، سواء بالرئاسات أو بالعلم أو بالأموال، لا يتكلم عن أي مخلوق إلا بأدلة وبراهين بانت له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فاشهدوا على مثل هذا، وأشار إلى الشمس. أين الشخص الذي كذا؟ الآن أشغل الناس، أشغلوا مجالسهم، قيل كذا ويقال كذا وأنا سمعت كذا. طيب هات سند سماعك عن فلان عن فلان، هات. أبدا لا يذكر شيء سمع، ثم يسهرون إلى الصباح وهم يتكلمون بهذا الكلام لا داعي له. لو أشغلت وقتك في قراءة القرآن أو التسبيح أو التهليل أو التحميد أو أي شيء من هذا لكان لك أجر عظيم، أفضل مليون مرة من إشغالك بكلام أنت غير متأكد منه، ولكن نظرا لما في قلبك من شيء بدأت تكثر الكلام فيه وتردده وتحاول أن تأتي بتعليلات لا أساس لها من الصحة. فتأكدوا يا جماعة، وأنتم إن شاء الله من خيرة الناس لا شك، لكن هذا يعني وتعلمون أكثر منه، لكن من باب التذكير. نعم.
المسألة 42: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح، فإن خبره لا يقبل نظرا للاشتباه بالاسم الثاني، وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح فلا تقبل روايته، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره.
إيه نعم، هذه مسألة معروفة، وهي أنه إذا جاءنا اسم أنا أعرف أنه هذا الاسم معدل هذا الشخص، ولكنه اشتبه باسم آخر مجرح، فإن يتوقف هنا استوى الطرفان، لا أرجح أحدهم على الآخر. يعني هذا الخبر رواه واحد باسم فيه اشتباه، فإن يتوقف حتى أتأكد، وإن فاتني العمل بهذا الخبر لا يعمل بشيء مشكوك فيه. نعم.
المسألة 43: إذا عدل زيد الراوية وجرحه بكر، فإننا ننظر في سبب التعديل وسبب الجرح، فإن كان أحدهما أقوى من الآخر رجحنا الأقوى، وإن كانا متساويين في القوة تساقطا وتوقفنا في
أعد إذا كان
إذا عدل زيد الراوي وجرحه بكر، فإننا ننظر في سبب التعديل وسبب الجرح، فإن كان أحدهما أقوى من الآخر رجحنا الأقوى، وإن كانا متساويين في القوة تساقطا وتوقفنا عن هذا الراوي قياسا على الأدلة إذا تعارضت.
إيه نعم، هذا واضح، وهي أن زيد ثقة وعادل وتوفرت فيه شروط الرواية والعدالة، وبكر كذلك. زيد عدل فلانا من الناس وبكر جرحه، لا ننظر إلى الشخصين، ننظر إلى سبب تعديل زيد ما هو، وسبب تجريح بكر ما هو، حتى نختبر ننظر، يمكن سبب تعديل زيد غير صحيح، وهي ضعيف، وتجريح بكر صحيح وقوي، فنقدم التجريح على التعديل. أيضا يحتمل أن يكون تجريح بكر ضعيف وتعديل زيد قوي، فنقدم التعديل على التجريح. لكن إذا تساويا كالأدلة يتساقطان، إذا تساوي أسباب هذا وأسباب هذا وكل واحد في قوة الآخر فإنهما يتساقطان كالأدلة، ونرجع إلى البراءة الأصلية بمعنى لا نعمل بالخبر حتى يأتينا دليل يغير. نعم.
المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد، فإن علمنا المتأخر منهما قدمنا المتأخر وعملنا به لكونه ناسخا للمتقدم، وإن لم نعلم المتأخر منهما فإنا نتوقف حتى يثبت جرحه أو تعديله.
نعم، هذا كالنص. إذا ورد التعديل والتجريح من شخص معين فإنا ننظر، إن كان التعديل بعد التجريح فإن التعديل ينسخ التجريح ونقبل الخبر ونقول بأنه عدل، وإن كان بالعكس التجريح بعد التعديل فإننا نقول مجرح لا يقبل خبره كالنص. أما إذا جهل التاريخ فإننا نتوقف، إذا جهل التاريخ فإننا نتوقف حتى يأتي شيء يرجح. نعم.
المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين فإنا نقدم الجرح على التعديل، وإن كثر عدد المعدلين لأن الجارح اطلع على زيادة في العلم عن الراوي قد خفيت على المعدل، فالمعدلون وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدد ما أخبر به الجارحون، فلم ينفوا ما قاله المجرحون، فلا ينتفي ذلك العلم الذي أخبر به الجارحون بسبب كثرة عدد المعدلين، فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود زيادة في الجرح.
إيه نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها. إذا جاءنا 10 معدلين قالوا إن فلان عدل ويقبل منه وتقبل منه روايته، وجاءنا 5 جرحوا هذا الشخص وقالوا لا تقبل إنه كذا، فإننا نقبل كلام المجرحين. لماذا؟ لأن المعدلين لم ينفوا ما قاله المجرحون، ما نفوها، فالمجرح قد اطلع على علم لم يطلع عليه المعدل، فلا تقبل روايته لأن المجرح عنده زيادة على ما أتى به المعدل، فهم قالوا إنه ثقة وعدل مثلا هؤلاء 10، المجرح قال إنه كذا وكذا، طبعا بعد ذكر الأسباب، أسباب المعدلين وأسباب المجرحين، يعني أسباب التعديل وأسباب التجريح لا بد منها كما مضى من القاعدة. فنقول لا نقبل خبرا لأن المجرح قد اطلع على خبر أو علم يزيد عما اطلع عليه المعدل، فلذلك لا نقبل نظرا لهذه الزيادة. والمعدل بنفس الوقت لم ينفي ما قاله المجرح، إنما قال هو عدل ثقة. نعم.
المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط أن يكون قد أخرج القول بالقذف مخرج الشهادة، أما إن أخرج القول مخرج القذف فإن روايته لا تقبل.
إيه نعم، المحدود بالقذف هذه تقبل روايته، لكن بالشرط الذي ذكرناه وهو أنه أخرج هذا القذف بلفظ الشهادة لا بلفظ القذف، يعني بمعنى أنه قال أشهد أن فلان، أو يغلب على ظني أن فلان قد زنى بفلانة مثلا، لكن لا يقول أنه قد زنى، لكن إذا أخرج مخرج الشهادة فقط فإنه يقبل، تقبل روايته. لكن إذا أخرج مخرج القذف وجزم بأن فلان قد زنى فإن هذا لا تقبل روايته. لماذا قلنا هذا؟
لدليلين، أولهما الوقوع، حيث إن عمر قد جلد أبا بكرة واثنين معه حد القذف لما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم تتم الشهادة، ومع ذلك فقد قبل أهل الحديث ما رواه أبو بكرة من الأحاديث، وبعضها موجود في صحيح البخاري ومسلم.
إيه نعم، هذا أبو بكرة الحارث بن نفيع قد شهد على المغيرة هو واثنان معه، قد شهدوا على المغيرة بن شعبة بأنه زنى، فقال عمر ائتوني برابع وأجلد المغيرة وأعاقبه وأقيم عليه حد الزنا، وإن لم تأتوا فإني سأجلدكم حد القذف. فقيل أنه أتي برابع ولكنه نكل، يعني امتنع، وقيل لم يستطيع ذلك. المهم أن عمر قد جلد أبا بكرة، ومع ذلك فقد قبل المسلمون من أبي بكر ما يرويه من الأحاديث وهي موجودة، ما امتنع لأنه أخرجها على سبيل الشهادة. هذا الدليل الأول، الوقوع. نعم.
ثانيهما أن الشاهد العدل يغلب على الظن صدقه، ولكن لم يكمل العدد في الشهادة على الزنا، ونقصان عدد الشهادة لم يكن من جهته ولا من فعله، وبناء على نقصان الشهادة أقام الإمام الحد عليه، وذلك لا يقدح بعدالة المحدود بالقذف، ولذا قبلت روايته.
إيه نعم، الدليل الثاني أن نقصان العدد وهم الأربعة ليس من يعني ذنب الشاهد، إنما الشاهد شاهد بما علم، والإمام أقام حد القذف لأنه هذا الشخص قد شهد بالقذف لشخص آخر لم تثبت عليه أو لم يكمل العدد، فهذا ليس فيه قدح، يعني لا ذنب له في أن الشهود لم يكملوا. باقي كثير، عطنا الزيادة على زيادة الثقة مسائل أيضا.
صفحة 110.
طبعا تركنا رواية، يعني ألفاظ رواية الصحابي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو من ذلك، فهذه يعني جمهور العلماء يقبلونها، إلا الظاهرية خالفوا في بعضها، أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، وذكرتها بالتفصيل هنا. وأيضا تركنا ألفاظ غير الصحابي في رواية الحديث، في أن الشيخ إذا مثلا ذكر الحديث هذا السامع هل يقول حدثني أو أخبرني أو شافهني أو نحو من ذلك، إذا أعطى الشيخ أوراق مكتوب فيها الحديث، ماذا يقول الراوي من هذه الأوراق؟ ألفاظهم في هذا ذكرتها هنا، وإن شاء الله فيما بعد سنشرح الكتاب شرح وافي إن شاء الله في بعض الحلقات، ولكن هذا الدورة كما تعلمون دورة مؤقتة. نعم.
المسألة 47: زيادة الثقة في الحديث، يختلف الحكم في قبولها أو عدم ذلك باختلاف تعدد المجالس أو عدم ذلك، وكون الراوي قد انفرد بالزيادة أو لا، على التفصيل الآتي.
نعم، الزيادة زيادة الثقة يعني يروي شخص حديثا بألفاظ كذا، مثل دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى بين الركنين، جاء راوي آخر فقال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى، وسكت عن الزيادة تلك. فماذا نعمل في هذه الزيادة؟ هل نعمل بها أم لا؟ في ذلك تفصيل. نعم.
أولا، إن علم تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقا، لأنه لا يمتنع أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة في مجلس ويتركها في مجلس آخر، فيكون راوي الزيادة قد حضر المجلس الذي ذكرت فيه تلك الزيادة، أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس.
أعد أن نذكر الأولى إيش؟ أن نذكر المجلس.
فيكون راوي الزيادة قد أولاً إن علم تعدد المجلس.
نعم، إن علم تعدد المجلس بمعنى أن يكون هناك مجلسان ذكر في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الحديث في بعض المجالس، فهذا الراوي الذي جلس في المجلس الأول سجل أو سمع أو حفظ الحديث على ما هو عليه من الفاضل، كرره النبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر في مجلس آخر فزاد فسجله وحفظه آخر، فبعد ذلك روى هذا الراوي مثلا ابن عمر رواه بدون زيادة وأبو هريرة رواه بزيادة، فإنه أجمع العلماء في هذه الحالة على أن الزيادة تقبل، يعني لا يمتنع أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم.
ثانيا، إن جهلنا أن المجلس متعدد أو متحد فإنا نقبل تلك الزيادة، لأن ذاكرة تلك الزيادة قد توفرت فيه شروط الراوي، ومنها العدالة والثقة، فيترجح صدقه، وإذا ترجح صدقه فيجب قبول قوله.
نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها. إن جهلنا هل المجلس متعدد أو غير متعدد، فقال بعضهم لا نقبله، لا نقبل هذه الزيادة للجهل هذا، ولكن الراجح أنه يقبل، لأن هذه الزيادة وردت من شخص من راو قد توفرت فيه شروط الراوي الخمسة التي ذكرناها هناك، فأي شيء يأتي بها الراوي الذي توفرت فيه شروط الراوي التي ذكرناها تقبل، لأنها تلك حقيقة وقاعدة ينبغي أن نقبلها، لذلك كل المسائل التي أتت بعدها مخالفة لها لم نقبلها أو قبلناها لأجل توفر تلك الشروط.
ثالثا، إن علمنا أن المجلس واحد وعلمنا أن ناقل الزيادة وتاركها متساويان في جميع شروط الراوي، فإن تلك الزيادة تقبل مطلقا، لأن العدل الثقة.
نعم، هذه حالة أخرى. الحالة الأولى أن علمنا تعدد المجالس، الحالة الثانية إن لم نعلم تعدد أو اتحاد، الحالة الثالثة إن علمنا توحد المجلس أن المجلس واحد. نعم، ماذا قال؟
إن علمنا أن المجلس واحد وعلمنا أن ناقل الزيادة وتاركها متساويان في جميع شروط الراوي، فإن تلك الزيادة تقبل مطلقا، لأن العدل الثقة لو انفرد بنقل حديث لقبل، فكذلك لو انفرد بزيادة ولا فرق، بجامع رواية العدل الثقة الجازم لكل منهما، في حين أن الراوي الآخر الذي لم يذكر تلك الزيادة لم يخالف كل ما في الأمر أنه لم يذكر الزيادة، وهذه ليست مخالفة صريحة.
أي نعم، كما سبق في الحالة الثانية، ترى هذه حكمها إذا جهل أن المجلس متحد أو متعدد، كذلك إذا كان المجلس متحد وكل واحد منهما جالس في هذا المجلس وذكر الزيادة، طبعا هذا للصحابي ولغير الصحابي، ترى الكلام هذا الشيخ يعني إذا ذكر الحديث وسجله واحد من الرواة أو من التلاميذ بأن بكذا بدون زيادة، الآخر سجله بأنه فيه زيادة، فإننا نقبل هذه الزيادة. لماذا؟ لأن الراوي الذي أتى بالزيادة قد توفرت فيه شروط الراوي، كذلك الآخر توفرت فيه شروط الراوي، هنا مستويان، فلا يمكن أن نرد أحدهما ونقبل الآخر لأنه متساويان في الرتبة، كما لو انفرد فنقبل الزيادة، كما لو انفرد كل واحد منهم بحديث آخر زاده عن الآخر فإن نقبل كل واحد منهم. ثم قالوا أيضا لعل أحدهما قد غفل أو نام أو سهى أو خرج لحاجة أو غير ذلك من الأمور، ففي أثناء غفلته وسهوته أو نوم أو نحو من ذلك خروجه سجل ذلك الشخص الآخر الزيادة. هذه احتمالات تحتمل في كل مجلس. نعم. في المسألة إيش؟
وزيادة الراوي مثل ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه فإنه يعمل بالحديث الذي رواه ويترك عمل الراوي مطلقا، لأن الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية وقد جزم بروايته للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب العمل بهذا الحديث لأن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حجة.
نعم، إذا خالف الراوي ما رواه، عندنا مسألتان في هذا، إذا خالف الصحابي حديثا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه، فهذا أجمع العلماء على أننا نقبل الحديث ونترك كلام الراوي مهما كان أو الصحابي. أما المسألة الثانية، إذا خالف الراوي ما روى الصحابي، إذا خالف ما روى مثل رواية أبي هريرة، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، فروي عنه أنه غسل ثلاثا، فهل نغسل الإناء ثلاث أم سبع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والخلاف هنا قوي، فرجح الجمهور أنه يعمل بالحديث لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد ما ينسخه ولم يوجد ما يعارضه، أما ما فعله هذا الصحابي فقد يكون فعله من اجتهاده، واجتهاد الصحابي لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة وضعت كتابا خاصا اسمه مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، مطبوع في مجلد. نعم. والحنفية ذكروا أدلة على القول الثاني كثيرة على أنه يعمل بعمل الراوي ولا يعمل بالحديث، أما الجمهور فقد عملوا بالحديث وتركوا عمل الراوي أو الصحابي. نعم. هو لأنه من أدلة الجمهور أنه قد يكون الراوي قد نسيه، غفل عنه، سهى عنه إلى آخر الكلام، من أدلته ومن توجيهاته. نعم.
لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وقول الراوي وعمله ليس بحجة، فلا يقدم ما ليس بحجة على ما هو حجة. ويؤيد ذلك أنه يحتمل أن الراوي قد نسي الحديث أو حمل الحديث على أحد محامله وقد أخطأ فيه، أو أنه خالفه لدليل أقوى منه في ظنه، فلا يترك الحديث الذي جزم به من أجل شيء قد دخله الشك والاحتمال. المسألة 49.
إذن إن شاء الله ابتداء من غد إن شاء الله نأتي بالقياس، وإن شاء الله نشرح مسائله على حسب الاستطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أشهد الله على أني أحبك فيه. فيقول: قلتم إذا تساوى الجرح والتعديل من قبل الثقات، قلتم يتساقط ويتوقف في الخبر قياسا على الأدلة إذا تعارضت. في مثل هذه الحال لماذا لا نقول نرجع إلى الأصل، ألا وهو المؤمن عدل ثقة، وجزاكم الله خيرا؟
ما دام الإنسان يشتغل بالعلم يجب أن يتأكد ويتحقق من كل الأحاديث التي يقبلها أو لا يقبلها، يجب أن يكون دقيقا في كل أموره، لا يأخذ بالظاهر، فيجب أن يتساقط حتى يأتي دليل آخر يرجح أحد الأمرين. أما أن الإنسان يأخذ الكلام بحسب ظاهره، هذا لا يصلح طالب العلم أبدا ترى، لأن هذا العلم الذي تراه وتفتي فيه وتقبل الحديث ونحو منه سيعمل بها أنت ومن جاء بعدك إلى قيام الساعة، يجب التثبت في كل شيء. نعم.
يقول: نجد كثيرا من المسائل المتعلقة بالرواية والراوي والتي بحثت في أصول الفقه قد بحثها أهل الحديث في كتب المصطلح وغيرها، فما الفرق في بين ما بحثه الأصوليون وما بحثه المحدثون من تلك المسائل؟
اي نعم، هذا ذكرناه في مسألة استمداد أصول الفقه من بعض العلوم، ذكرناه وقلنا بأن الأصول أو الفقيه ينظر إلى تلك المباحث نظرة غير نظرة المتخصصين فيها. فهو الآن لما بحثنا هذه الأمور، طبعا هو شغلة الأصول أو الفقيه أو المجتهد هو استنباط الحكم من هذا النص، قبل أن يستنبط يريد أن يتأكد من ثبوت هذا النص، فمن باب التأكد من الثبوت بحث هذه المسائل. لا يمكن أن يستنبط حكما شرعيا من نص قد شك فيه، لا يمكن، مستحيل هذا، أو لم يتأكد منه. فلذلك قلت لكم أن علم أصول الفقه جمع جميع العلوم الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أنه بالإجماع قبول الزيادة من الصحابي، هل هذا مضطرد في كل زيادة ثقة أو أنه خاص بالصحابي؟
طبعا الصحابي تقبل الزيادة منه لا شك، لأن الصحابة كلهم عدول وشهد الله على ذلك ورسوله، لكن الراوي غير الصحابي هو الذي ينبغي أن نتأكد منه. نعم. يلا شكرا.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن باب القياس من أهم أبواب الشريعة بالنسبة للمجتهد، بل هو أهمها. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه انبنى عليه أكثر من نصف الفقه الإسلامي، فهو مهم من هذه الجهة، وهناك جهة أخرى قد بينت أهمية هذا الباب، وهو أنه وقف أمام أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام غير صالح لأي زمان ولأي مكان، لأنه بالقياس يرد عليهم، حيث إن القياس يوجد أحكاما شرعية لأي حادثة نزلت، فمن عرفه كان مجاهد، فمن عرفه بدقة كان مجاهدا في سبيل الله في رده للشبهة التي يقيمها أعداء الإسلام، ورده للحوادث التي يدعي أعداء الإسلام بأنها لا حكم لها في الإسلام. لذلك يقول الإمام الشافعي: من لم يعرف القياس فليس بفقيه. ويقول الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس، يعني أي واحد مشتغل بالشريعة لا يستغني عن القياس مهما كان حافظا للكتاب والسنة، لأنه إذا حفظ الكتاب والسنة لن يزيد على هذه النصوص، والنصوص قليلة والحوادث كثيرة. لذلك لا بد من استعمالنا للقياس أن نقيس على هذا المنصوص عليه، حوادث كثيرة وفروع كثيرة وجزئيات كثيرة. وهو لذلك من باب تعميم الأحكام، لأن العام كما أو لم نصلها، لأن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام من جهة اللغة، وعام من جهة العرف، وعام من جهة العقل. أما العام من جهة اللغة فهو باب العموم وصيغ العموم المعروفة، كل وجميع وسائر وأدوات الشرط والاستفهام، وكل اسم دخلت عليه أل. العام من جهة العرف هو عرف أهل الشريعة، يعممون أحيانا الأحكام بأدلة شرعية، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. المحرم هنا لغة هو الأكل، ولكن أهل الشريعة قد حرموا كل أو جميع أنواع الانتفاعات من الميتة بأدلة شرعية. العام من جهة العقل هو المفاهيم والقياس، لذلك الظاهري ينكرون المفاهيم والقياس كله. نعم، نبدأ في تعريف القياس. ما هو القياس؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: الدليل الرابع القياس. وفي مسائل: المسألة الأولى، القياس هو إثبات مثل حكم أصل الفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
إثبات مثل حكم أصل لفرع، إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم. نشرح هذا التعريف مع الأمثلة. كلمة إثبات المراد منها أن نسوي الفرع بالأصل، الفرع بالأصل، وأن نعطي الفرع مثل حكم الأصل، لا نفس حكم الأصل، فرق. فهذا، لاحظوا ترى هذا تعريف قياس المساواة وليس قياس العكس. قياس العكس هذا نادر جدا في الشريعة الإسلامية، لكن قياس المساواة هو المنتشر في الفقه الإسلامي. فنعطي الفرع مثل حكم الأصل، لذا قلنا إثبات مثل. لماذا قلنا نعطي الفرع مثل حكم الأصل؟ لماذا أتي بكلمة مثل؟ ليبين أن الحكم في الفرع ليس هو عين الحكم في الأصل، بل هو مثله. فمثلا لما قسنا النبيذ على الخمر قلنا بأن النبيذ يحرم كالخمر، وقال العلماء إن الحكم في الفرع أخف من الحكم في الأصل، بمعنى أن المخالف أو الشارب للنبيذ يكون عقابه أخف من عقاب الشارب للخمر، وإثمه أخف من إثم الشارب للخمر. لماذا؟ لأن الخمر حرم بالنص، أما النبيذ فقد حرم بالقياس، والقياس دلالة ظنية، وأي شيء دلالة ظنية أخف من الذي دلالة قطعية. فلذلك قالوا في تعريفه إثبات مثل، ولم يقولوا إثبات حكم الأصل للفرع. لذلك تجدون القضاة في المحاكم عندهم هذه الدقيقة، وهي أنهم يجلدون شارب النبيذ أخف من شارب الخمر، أخف من جلد شارب الخمر، وهذا ذكر هذه الدقائق ذكرها الفقهاء. إثبات مثل حكم الأصل، طبعا الحكم سواء كان هذا الحكم إثبات أو نفي أو قطعي أو ظن، فإننا نجعله للفرع. مثال القياس في القطعيات، يعني نقلنا الحكم المقطوع به إلى الفرع، وقلنا بأن الفرع أيضا مقطوع به إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل، مثل قياس الضرب على التأفيف، الله حرم فلا تقل لهما أف، فحرم العلماء الضرب لأن الضرب شد إيذاء. عندنا أربعة أركان، الأصل التأفيف والفرع الضرب والعلة الجامعة بينهما الإيذاء، فالإيذاء في الضرب أشد، لذا قالوا هذا قياس قطعي لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل. القياس في الظنيات مثاله قياس الأرز على البر في تحريم الربا، في أن كل منهم يشترك في الاقتيات والادخار، قياس النبيذ على الخمر في الإسكار لعلة وهي الإسكار إلى آخره، وهو موضوع دراستنا، وهو القياس الظني، قياس الخفي. القياس في المثبتات كما سبق، يعني نثبت كما أثبتنا الحكم في الأصل نثبته في الفرع. أما القياس في المنفيات فيمثلون له بقولهم الكلب نجس فلا الخنزير نجس فلا يجوز بيعه كالكلب، إذن قسناه على الكلب فنفينا حكم بيعه، فنفينا جواز بيعه إلى آخر. هذا معنى إثبات مثل حكم أصل لفرع. طبعا الأصل يسمى بهذا الاسم، ويسمى بالمقاس عليه، ويسمى بالحادثة التي ورد حكمها في كتابنا وسنة وإجماع. لفرع، الفرع هي الحادثة التي لم نجد حكمها لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، ما وجدنا حكمها في ذلك في أي شيء من هذه الأدلة. إثبات مثل حكم أصلا لفرع لاشتراكهما في علة الحكم، اللام سببية، بمعنى أننا أثبتنا الحكم اللي أثبتنا مثل الحكم الموجود في الأصل للفرع بسبب اتحادهما في بسبب اتحادهما بإيه؟ بالعلة. والعلة هي الجامع بين الفرع والأصل كما هو معلوم. ولم نعطي الفرع حكما مثل حكم الأصل لسبب آخر، بل لا بد من الاتحاد في العلة. فمثلا مثل إعطاء حكم شيء مثل شيء آخر لكن لم يشترك في علة، لا يجوز أن نقول أنه ثبت بالقياس. مثاله مثلا الظاهري يقولون أن النبي حرام لكنهم استدلوا على تحريمه بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قالوا كل من أدوات أو من صيغ العموم، إذن يدخل فيها النبيذ والخمر. على رأي الظاهرية أعطينا النبيذ حكم مثل حكم الخمر، ولكن هذا ليس بقياس، ما يسمونه قياس، يسمونه ثبت بنص. كذلك الخال وارث من لا وارث له، قال العلماء إن الخال مثلها، إن الخال مثله مثل الخال، ولكن هذا لم يثبت بالقياس، ثبت بالإجماع بدليل الإجماع، مع أن الخالة والخال يتحدان في شيء، إلا أن العلماء قالوا أنه ثبت بالإجماع ولم يثبت بالقياس. يعني لا معنى أن هناك شيئان، أن هناك شيئين قد ثبت لهما حكم واحد معنى أنه ثبت بالقياس أبدا. إذا ثبت بعلة واحدة فإننا نقول أنهما ثبت بالقياس، أن هذا مقاس على ذاك، وهكذا. إثبات مثل حكم فرع مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم، يعني لابد مشروط في القياس أن يثبت في العلة بسبب العلة، الحقنا الفرع بالأصل بسبب العلة لا بسبب آخر، مثل قولنا. وهذا كما يقولون في اللغة أو في البلاغة المشبه والمشبه به ووجه الشبه، زيد كالأسد، شبهنا زيد بالأسد، هل شبهناه به في جميع وجوهه؟ لا، فقط في وجه واحد وهو الشجاعة. لكن كذلك الخمر والنبيذ، شبهنا النبيذ بالخمر في وجه واحد وهو الإسكاف وغيره، وشبهنا الأرز على البر في تحريم الربا في كل منهما في وجه واحد وهو أن كل منهما مدخر ومقتات على أزمنة طويلة. نعم. قال عند المثبت، المثبت هذا هو القائس، بمعنى أن هذا الإثبات الذي جعله والذي ألحق الفرع بالأصل والذي أثبت العلة هو القائس. قد يأتي شخص يقول بحجية القياس لكنه يخالف قياس هذا المجتهد، فالمثبت هو القائس والقائس هو المجتهد، والمجتهد ليس على وتيرة واحدة، بل عندنا أربعة مجتهدين: مجتهد مطلق، ومجتهد بالمذهب، ومجتهد في المذهب يعني داخل المذهب، ومجتهد بالفتوى. المجتهد بالفتوى هذا لا يقيس، تعرفون الفرق بينهما ولا نذكره باختصار؟ أما المجتهد بالمطلق، أما المجتهد المطلق فهو الذي له أصول وفروع، بمعنى الذي له قواعد أصولية خاصة به كالأئمة الأربعة ومن سواهم من الأئمة الذين اندثرت مذاهبهم كالليث بن سعد وعبد الله بن مبارك والأوزاعي وسعيد وعطاء وغيرهم، لهم كان لهم أصول ولهم فروع ولكن اندثرت مذاهبهم، لم توجد دولة ترفع من مذهبهم. هذا المجتهد المطلق. أما المجتهد بالمذهب فهو الذي يوافق إمامه في بعض الأصول ويخالف إمامه في البعض الآخر، طبعا يتأثر أو يؤثر هذا في الفروع، بمعنى أن يأتي حنبلي ويوافق الإمام أحمد في بعض القواعد الأصولية، ويوافق الإمام الشافعي في أصل أو قاعدة قاعدتين أو ثلاث، ويوافق الإمام أبا حنيفة في كذا وهكذا. هذا يسمى المجتهد بالمذهب، وهذا أكثر العلماء في هذه الرتبة، أكثر العلماء من مثلا المذهب الحنبلي ابن تيمية وابن القيم وكذلك ابن قدامة وابو يعلى وابو الخطاب وغيرهم وابن عقيل وغيرهم كثير. وفي المذهب الشافعي الفخر الرازي وابو اسحاق الشيرازي والمزني وغيرهم وغيرهم، وهم كثيرون جدا. وفي المذهب المالكي ابن الحاجب والباجي والقرافي وغيرهم، وأشهب وعبد الملك بن ماجشون وغيرهم. وفي المذهب الحنفي محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر وابن أبي ليلى والكرخي والسرخسي والبجدوي وغيرهم وأبو زيد الدبوسي. هؤلاء أكثر العلماء في هذه الرتبة، وهو المجتهد بالمذهب، تجده يوافق إمامه. مثلا ابن تيمية حنبلي هو، ووافق إمامه في كثير من القواعد الأصولية، لكنه خالفه في بعض القواعد الأصولية، ووافق الإمام الشافعي أو مالك أو كذا. كذلك ابن قدامة وغيره. أما المجتهد في المذهب، يعني داخل المذهب، في ظرفية داخل المذهب، فهذا له وظيفة، وهي أنه إذا نزلت حادثة هذا لا يخرج، يتبع إمامه في الأصول والفروع ترى، لكنه إيه؟ إذا حدثت حادثة في زمانه فإنه بتبحره في علم في مذهبه، مذهب إمامه، يستطيع أن يقيس هذه الحادثة على حادثة قد حكم بها إمامه في زمانه. فهذه وظيفته، يستطيع يفعل هذا. أما المجتهد بالفتوى فلا شغلة له إلا أنه يترجم كلام السلف بأسلوب عصري مفهوم، بمعنى لا يجتهد، إنما يترجم كلام السلف وأحكامهم والحوادث التي يمكن لا يجدون مكانها في الكتب العلمية، هذا يجد مكانها بتبحره في المذهب، مذهبه يعني. وتكلم العلماء في هذا كثير في هذه الأقسام. هذا تعريف القياس، إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. وقلنا عند المثبت لأن أحيانا يأتي شخص ويقيس، الشخص الآخر يوافق على حجية القياس ولكن يخالف هذا المجتهد في قياسه هذا. فمثلا عندنا حادثة حدث في عصر الصحابة في مسألة حجب الأم، في مسألة حجب الجد للإخوة، ابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة، ما الذي ما هو دليله؟ دليل القياس، حيث قاس الجد على ابن الابن، قال كما أن الجد كما أن ابن الابن يحجب الإخوة كذلك الجد يحجب الإخوة، ولا فرق بينهما. هو الجامع والعلة أن كل منهما في مرتبة واحدة بالنسبة للميت. ابن الابن الذي ابن الابن بينه وبين الميت مرتبة واحدة، وهي إيش؟ الابن. الجد بينه وبين الميت إيش؟ الأب. وهكذا، هذا مذهب ابن عباس واستدل بالقياس. أما زيد وتبعه أكثر الصحابة فقالوا لا، والمناقشة مع زيد بن ثابت، إن الجد لا يحجب الإخوة، الأخ يرث مع الجد. ما هو دليل زيد؟ القياس أيضا. قال زيد إن كل منهما قد أدلى بالأب، المدلى به واحد، بمعنى أن الأخ ما صار أخا للميت إلا لأنه ابن أبيه، والجد ما صار جدا للميت إلا لأنه أب أبيه. لاحظ، والواسطة واحدة وهو الأب. فيقول زيد إنهما واحد في مرتبة واحدة. لذلك ما دام أننا اتفقنا على أن الجد يرث، نقيس الأخ عليه، ولا فرق بينهما لأن المدلى به واحد وهو الأب. لاحظوا أن زيد قاس واستعمل القياس، وابن عباس أيضا قاس، حتى قال قولته المشهورة لا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. المهم من هذا أن كل منهما قد إيه قاس، ولكن اختلف في القياس واختلف في أركان القياس، لأن عندنا أركان أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم، لا بد لكل قياس من هذه الأركان. لذلك قلنا عند المثبت، لأن أحيانا يأتي مجتهد ويجعل أركان لوحده، ومجتهد آخر يقول بأن القياس حجة ولكن يخالفه في الأركان كما فعل أو كما وقع بين زيد وبين ابن عباس. لذلك قلنا عند المثبت، لأن كل شخص له قياس لوحده. نعم.
المسألة الثانية: أركان القياس هي الأول الأصل وهو محل الحكم.
أنا قلت يعني في التعريف أن القياس لا بد له من أركان وهي أربعة: الأصل هو إيه؟ نعم.
وهو محل الحكم المشبه به كالخمر، فإنه أصل للنبيذ، وقلنا ذلك لأن الأصل هو ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه، وهذا إنما يتحقق في محل الحكم المقيس عليه أو المشبه به.
نعم، الأصل هو المشبه به كما قلت، وهو المقاس عليه، وهو المحل الذي ورد فيه النص في حكمه أو الإجماع. اختلف العلماء ترى في الأصل، ولكن الراجح أن الأصل هذا وليس الدليل كما قال بعضهم، وإنما هو المحل الذي ورد فيه الحكم، هذا الأصل. أما الفرع، نعم.
الثاني الفرع، وهو المحل الذي لم ينص على حكمه كالنبيذ، فإنه فرع والخمر أصل لأن الجميع مسكر.
إيه نعم، المحل. أما الفرع فهو المحل الذي لم يرد فيه حكم، لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. ينبغي أن تتوفر هذه الأمور، وإلا إذا ورد في حكم كتاب أو سنة أو إجماع فمعنى هذا أنه قياس مع النص، وهذا لا يجوز. نعم.
وقلنا ذلك لأن الفرع هو المفتقر إلى غيره والمردود إليه، وهذا إنما يتحقق على المحل وهو النبيذ، حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه، وهو الإسكار، فلولا الخمر لما عرفنا حكم النبيذ.
هنا فالفرع ما سمي فرعا إلا لأنه متفرع عن ذلك الأصل، إذ لولا الأصل ما عرفنا حكم الفرع. لذلك يقولون الظاهرية أن القياس قائم على العقل. نعم، نقول أنه قائم على العقل واستعماله، لكن من هو هذا العقل؟ أو في أي شيء يشتغل هذا العقل؟ يشتغل في النصوص الشرعية، لم يخرج، ليس عقل مجرد، إنما قاس على شيء منصوص عليه، عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم فقاس هذا الفرع بسبب فقط. لماذا حرم؟ قال لماذا حرم الخمر؟ لأجل الإسكار. إذن كل شيء مسكر حرام، وهكذا. نعم.
الثالث العلة، وهو الوصف المعرف للحكم، وينبغي أن يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا مجاوزا مشتملا على معنى مناسب للحكم كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر.
إيه نعم، العلة هي الوصف المعرف للحكم، الحكم الأصل، المقصود بالحكم هنا حكم الأصل، الوصف المعرف للحكم، بمعنى أننا إذا حرم أو لما حرم الخمر قلنا لم يحرمه إلا لعلة، وهي كونه مسكرا، لأن الإسكار يجعل العقل مختلط لا يفرق بين حقائق الأمور، ففيه وصف مناسب، لأنه إذا لم يفرق بين حقائق الأمور وطأ أمه أو أخته أو نحو من ذلك، فلذلك حرم الخمر، فهو عرفنا بالحكم، بمعنى حرم. يقول المجتهد نظن ظنا غالبا بأنه لم يحرم الخمر إلا لأجل أنه مسكر ومغطي للعقل عن إدراك حقائق الأمور. هذا الوصف اشترط فيه شروط أيضا، ليس كل وصف يصلح يعلل به. قال أن يكون الوصف ظاهر غير خفي، يجب أن يكون مثلا عللنا إباحة الإفطار في السفر بالسفر نفسه، لم نعلله بالمشقة لأنه خفي، يختلف الناس باختلافه. كذلك عللنا صحة البيع بالقبول والإيجاب الظاهرين، قال الرجل أنا بعتك، قال الآخر قبلت، لا بد أن يقول هذا في المسائل المهمة طبعا، أو المعاطاة في المسائل اليسيرة، تعطيه فلوس ويعطيك يعني نفس السلعة، وهذا في الأمور اليسيرة قد أبيح. ظاهر هذا، لكن لو عللنا البيع بالرضا لا يجوز، لا يجوز تعليل صحة البيع أو صحة ملكية هذا الشيء برضا المتبايعين، لأن الرضا يختلف من شخص إلى آخر، قد يظهر الإنسان الرضا وهو ساخر، وقد يظهر السخط وهو راض ونحو من ذلك، لكن القبول والإجاب.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة